والذي تحمله الذكرى 77 للنكبة. ماذا في تقاطع هذه الذكرى مع مجازر الاحتلال في غزة؟ هل يمحو احتفال المحفل الخليجي بترامب آثار النكبة؟ ما الذي تحمله الذكرى 77 للنكبة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. سبعة وسبعون عاما مرت على النكبة الفلسطينية، 77 عاما منذ أن اقتلع شعب بأكمله من أرضه، من مدنه وقراه، من تاريخه وذكرياته، من دفاتر المدرسة، من قمح السهول وزيتون التلال. تلك النكبة التي بدأت عام 1948 حين هجر الاحتلال أكثر من 750 ألف فلسطيني من أراضيهم، ظنها العالم حدثا تاريخيا مضى، لكن الحقيقة أن النكبة لم تنتهي، بل هي مستمرة بأدوات أكثر فتكا وبشراسة غير مسبوقة تمارس على مرأى ومسمع من العالم كل يوم بلا محاسبة بلا عدالة وبصمت دولي يشبه التواطؤ. في ذكرها والعدالة غائبة ليلة بألف ليلة وليلة، قضاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلاد الحرمين الشريفين، والمشهد يلخص بأمرين: إطلاق قطار أبراهام للتطبيع مع الكيان العبري من جديد، وسلة استثمارات أمريكية تقارب في مجملها 2000 مليار دولار. من الحب اللامتناهي للأمير محمد بن سلمان إلى روعة أحمد الشرع وفرصه الجيدة للحكم، فرمي فلسطين وقضيتها في مجاهل الأيام وتزويد التاريخ والحقائق كانت خطابات ترامب الذي جمع له مجلس التعاون الخليجي، ولاقت مواقفه تصفيق الحضور الغائب عن كل قضايا الأمة إلا تعظيم الضيف الأمريكي الذي أراد أيضا أن يسعدوه بالمضي في اتفاقات أبراهام للتطبيع كما قال. فوق كل المشهد الممتد الذي أراد ترامب ومستقبلوه تغييب غزة عنه، ذكر صاروخ فلسطين اليمني الذي وصل مطار اللد في تل أبيب العالم كله أن قضية غزة عصية على النسيان، وأن في الأمة يمنيين هم أهل نخوة وعنفوان. الزميل طلال درويش والتقرير.
من فوق رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان يلقي خطابا وهو يتفاخر بالهدايا والصفقات ويشيد بمجد أمريكا وقوتها وما حققته من استثمارات ضخمة لبلاده، وبينما كان يشير إلى القوة الهائلة التي استخدمها ضد اليمن، حلق صاروخ اليمني يصل إلى فلسطين المحتلة ويدخل ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، ويؤكد أن من خارج تفاهم وإطلاق نار مع الإدارة الأمريكية، وأن ترامب تركهم وحدهم وذهب ليعقد الصفقات في مشهد إجلال ليلة اليوم.
خلال خطاب ترامب في السعودية، قرر الحوثيون إطلاق صاروخ نحو وسط إسرائيل، وهذا الصاروخ مر من فوق رأس ترامب ومن فوق منصة خطابه في السعودية بعد أيام على موقع اتفاق مع الحوثيين. من جهة أخرى، هدد الجيش الإسرائيلي 3 موانئ يمنية، وهذا الهجوم لن يحصل بعد.
أطلق الحوثيون الصاروخ على إسرائيل، وقد حصل ذلك أثناء خطاب ترامب الذي يكون الشرق الأوسط في هذه الأيام. ترامب الذي قال إن الحوثيين فرحوا عندما توقفنا عن مهاجمتهم وقد ضربناهم بقوة، وأثناء هذا الكلام أطلق الحوثيون صاروخا فلسطينيا ضد إسرائيل.
وشددت أوساط العدو على أن هناك مشاعر من العزلة والقلق في إسرائيل، لأن نتنياهو لم يعرف كيفية التعامل مع شخصية ترامب الذي يزدرئ كل من يخالفه الرأي، فهو يحب كل شيء يلمع ويحب الأقوياء ليعقد معهم اتفاقات، فذهب حيث ذهب في الخليج، وحيث تنتظر إسرائيل أكبر صدمة إذا فاجأها ترامب بالإعلان عن الاتفاق مع إيران.
ترامب يحب الوقوف إلى جانب المنتصرين، وهو يحب الشيء النفيس الذي يلمع، وإسرائيل لا أريد أن أقول إنها استهجت الحي، لكنها لا تظهر كطرف منتصر، فالدول الخليجية هي التي تقدم له المستقبل والمال والوكيل، هذا هو الأمر الذي يريده دونالد ترامب. نحن مع الأسف الشديد لسنا في هذا الجانب.
لك شو طب البداية شو؟
احتمال الصدام الذي أمامنا مع أمريكا هو دراماتيكي، سواء على مستوى استئناف القتال في غزة وكذلك في الموضوع الأكبر وهو الاتفاق النووي مع إيران. فإذا وقع ترامب على الاتفاق التنسيق مع القدس فإننا سنكون أمام مصيبة نهائية. تعلقت القناة التهنئة عشر الصهيونية بالقول أن هي الطريق الوحيد لإطلاق سراح الأسرى، وهذا ما أبلغه أهاليهم. فكيف سيبرر نتنياهو استمرار القتال وتوسيع العملية العسكرية في غزة؟
الذي تحمله الذكرى 77 للنكسة. هذا في تقاطع هذه الذكرى مع مجازر الاحتلال في غزة. هل ينفع احتفال المحفل الخليجي بترامب آثار النكبة؟ وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المحفل للدكتور وليد محمد علي خبير في
أهلا وسهلا
دكتور. 77 عاما على النكبة، واليوم تتقاطع هذه الذكرى مع استمرارية العدوان على الضفة وغزة. ما الذي تحمله هذه الذكرى اليوم مع تقاطعنا مع العدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبصرت فيها إلى درجة لا تكون فيها واضحة تماما. احتلال فلسطين اقتصاد فلسطين لم يكن اطلاقا، هو احتلال للرقعه الجغرافيه التي يطلق عليها، بل كان هو احتلال للمنطقه العربيه برمتها. احتلال بعده جرى اغتصابه كما جرى في فلسطين، والبعض الاخر هو احتلاله بمعنى سيطر عليه اقتصاديا وربطه اقتصاديا وهو الاستعمار. البعض في ادته ربطه هو الاستعمار، وعروشه الكامل ربطت بلقاء هو الاستعمار، وبتركيزها ودورها وجوده بما اطلق عليه الاستثمار الذي جرى باحتلال ذكي الوعي واحتلال الاراده واحتلال العقل سياسة اللامبالاة، ويصبح الإنسان فاقدا لإرادته بشكل من يسيطر على الوطن العربي وثرواته وموقعه الاستراتيجي، ومن هو يسيطر على محيطه الإسلامي، ومن يسيطر على هذه المنطقة بما فيها من موقع وثروات تحت باطنه وفي أرضه يستطيع أن يفرض سيطرته على العالم. للأسف الشديد لا أحد يدرك ذلك، وكان القضية هي فكرة أو عن نكبة فلسطين وعلى الفلسطينيين، والآخرين يلهون بالصخر، يلهون بالرياضة، يلهون بكل شيء إلا هموما تستقبلين. ونحن نسمع مباشرة ترامب يقول عندما سألوه لماذا تقبل هذه الهدايا، يقول لماذا لا يدفعون، ويكرر شيئا شبيها بما قاله بجانب ثورته الرئاسية عندما جاء وقال لهم أنتم بقر حيث يدفعون، وقال بهذه الزيارة أنهم يدفعون لأنني أنا الذي أحميهم. وقبل الزيارة وبعد أن قال هذا جاء وحصل على ما حصل عليه من غنائم، ومن للأسف الشديد لا أستطيع أن أقول التعبير لأنه التعبير قد يكون شديد. إذا نحن الآن في مرحلة فاصلة، مرحلة لا تستطيع هذه الأمة أن تحفظ شيئا من تاريخها ومن ركبتها ومن وجودها إلا إذا تمسكت بعنصر القوة الوحيد الذي أثبت بالواقع أنه قادر على أن يقول لهؤلاء أنكم تفزعوا من الثمن، وهو المقاومة. المقاومة أثبتت عبر التجربة، عبر الوقائع، أنها قادرة أن تقول لا لهذا العدو وتكسر مشاريعه، وحدث ذلك عبر العديد من التجارب.
طيب،
لعل أبرزها ما جرى في لبنان عام 2000 إجبار العدو على الانتحار، ما جرى في غزة عام 2005 على إجبار العدو على الانتحار عن قطاع غزة، ما جرى في عدوان تموز 2006، ما جرى في 7 من أكتوبر، كل هذا التجارب أكد أن العدو ممكن هزيمته. نعم، تمكن العدو من جمع شتاته وتوحيد كل طاقاته ويقف كل المعز في مواجهة غزة المحاصرة المعزولة
وانتظر ضربات قوية. نعم. طيب دكتور ماذا عن الحق الفلسطيني حق العودة اليوم، خاصة وأن الحديث جرى في ظل العدوان على أصابع حملات تهجير؟ ماذا في حق العودة اليوم؟ كيف يمكن تأكيده وتثبيته في مواجهة العدوان وعلى الصعيد الدولي؟ على الأخذ بعين الاعتبار صمت المحافل، عدم فعاليتها، بل وحتى تآمرها. اليوم أيضا كان هناك حديث لترامب عن غزة و أعطونا غزة ودعونا نجعلها ساحة حب وسلام وما إلى ذلك.
يعني هذا الذي يجري كله مرحب أن حق العودة لن تحفظه إلا أبناء فلسطين، ومن يدعم أبناء فلسطين لا يمكن أن يحفظ إلا بالمقاومة، بالقتال، بالمواجهة، وتمكننا من ذلك بالمواجهة بألامس التي ذكرتها. اليمن دولة ضعيفة معتدى عليها ومخططها منذ عشرات السنوات أن تبقى دولة ضعيفة مهمشة، استطاعت أن تفرض على ترامب أن يوقف الصراع معها والقتال معها وأن يقبل بالتفاوض معها وأن يقبل بتوقيع اتفاق عدم اعتداء مشترك بين أنصار الله الذين يقودون فعليا اليمن الآن رغم التآمر عليهم داخلياً وخارجياً وبين الولايات المتحدة. لكن ماذا قال للآخرين؟ قال لهم ما قلت الآن وكرروا أنتم بقر حروف ادفعوا لأحميكم. هذا هو الفارق، هذا هو الدرس، هذه هي العبرة. هذا يعني مثل دائماً كانوا يقولون أن إذا أكرمت اللئيم فهو يتمرد. هم أكرموا الإكرام ودفعوا له ما دفعوا. ما هي النتيجة التي خرجت؟ هل ترامب سمح أو ساعده بإنشاء طحين واحد أو عبوة ماء؟
ساعدهم في إرسال مزيد من القنابل لهم لقصفهم يعني. دكتور في في ذكرى النكبة، محفل خليجي في استقبال عظام البيت الأبيض، كيف يمكن تناول موقف الرسميات العربية في هذه الذكرى؟ طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار الوساطات الجارية بشأن إيقاف يعني أصوات النار في غزة، ماذا عن مواقف هذه الرسمية باختصار؟
حتى الذين منهم، حتى إذا وجد منهم بعض الصادقين، وقد يقول بعضهم صادقا يريد أن يكون في الحرب، هذا وهم. هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة. من يريد أن يوقف القتال عليه أن يدعم المقاومة، أن يحتضن المقاومة، وأن لا يلتمس في خداع المقاومة والضغط على المقاومة لتقديم هدايا للعدو. قدمنا عيدان إلكترونية لكي جائزة أو فرض أو هدية لترامب لمن استقبله وقلت تساعدنا في وقت الحصار. ما الذي جرى؟ جرى أنه أدان حماس وحملها مسؤولية استمرار ما يجري، ولكنه لم يذكر كلمة واحدة عن العدو والخطوط. هذا هو المسؤول الذي قدمه ترامب. هذا ترامب لا يقبل إلا لغة المواجهة، والدولة التي ستستمر في مواجهته وتحفظ كيانها وقيادتها وعزتها هي التي ستستقر وهي التي ستنتصر وكل من قدم هذه الهدايا لهذا العدو هو الذي سيخسر حكمه، لأن هذا العدو لا يحترم إلا الأقوياء. وتذكروا ماذا قال عن رئيس كوريا الشمالية، قالوا له ماذا لا نواجهه؟ قال أنه يمتلك قوة ذرية. قالوا له بماذا وقعت اتفاق مع الجمهوريين؟ قال لأنه يطلب القاتلين أشد منه وواجهونا بالسلامة في أرض المعركة.
شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
في ساعات الليل والعودة في ساعات النهار بعد أن انقطع جيش الاحتلال. الإسرائيلي قرب الجامعة الإسلامية وعقب لقصف عدد من المدارس التي تؤمن المسكين، وكذلك حتى مشفى الشتاء طالعوا التعذيب والفرص الإسلامي للإخلاء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل والتعذيب للدافع. هذا الأمر يحمل في ذلك استمرار إغلاق المعابر بشكل كامل وعدم إدخال أي مخلوع من المساعدات ولا الفضائع حتى هذه اللحظة، رغم كل المناشدات الدولية والنقد الدولي لإسرائيل. بدأ الحديث عن إمكانية دخول هذه المساعدات مع نهاية الشهر الحالي، مع أن كل يوم يتعرض فلسطينيون للموت نتيجة الجوع، نتيجة العطش، نتيجة توقف المشاكل لعدم وصول الوقود والسلارة. وبالتالي نحن نتحدث عن مأساة تبث على الهواء أو صورة، لكن لا تحرك دمير العالم ولا حتى لم تجبر إسرائيل على التراجع في هذا الملف. كانت رجلين دولة على المواطنين الفلسطينيين، وكانت ردود فعلهم رافضة جدا مما جرى في القمة الخليجية الأمريكية، حيث كان ملف غزة واحد من ملفات عديدة ولم يحظى باهتمام، وكانت الكلمات عامة لا ترقى لمستوى الشقيق. عندما يتحدث عن شقيقه كان الفلسطينيين يقولون فقط الدول العربية أدخلوا لنا طعاما ما دمتم غير قادرين حتى على دعمنا بالسلاح أو وقف أوكرانيا عند المجازر، على الأقل اعملوا إدخال المساعدات الغذائية. الفلسطينيين صدموا من الطريقة التي عرضت فيها قضية غزة، وكانها قضية هامشية، وكان الاهتمام منصب على قضايا أخرى مثل سوريا والتصفية مع إسرائيل، مثل اليمن، مثل الجمهورية الإسلامية في إيران وحتى السودان، لكن ظل الملف الفلسطيني في موقع متأخر من اهتمامات العرب. هذا شكل صدمة كبيرة لمواطنينا في قطاع غزة.
وفي ذكرها 77 لا نستحضر الماضي من باب الحنين أو الوجع، بل لأننا نعيش النكبة من جديد. أصولها لم تغلق ودماؤها لم تجف وأوجاعها تتجدد بوحشية، ليس في كتب التاريخ بل في وجوه الأطفال الذين يموتون تحت الأنقاض، في صرخات الأمهات على أبواب المستشفيات، في جثث الشهداء التي تجمع بالشاحنات، وفي أصوات الناجين الذين لا يعرفون إلى أين يذهبون. وتحليق طائرات مسيرة فوق مناطق عدة خاصة في الجهة الغربية من المحافظة. كما أغلقت قوات الاحتلال مفرق خرب القيس وطريق أسفل جسر سكاكا ومدخل مدينة سلفيت الشمالي، إضافة إلى منع حركة الفلسطينيين والمركبات في منطقة المطوي، وهو الطريق الواصل بين سلفيت وبروقين. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية عوين شمال غربي المدينة واعتقل القشاب محمود صالح سعدة بعد مداهمة منزله وتفتيشه. أما في بيت لحم فقد اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل بند التقوع جنوب شرق المدينة وتمركزت في حي العمورة ونفذت عمليات دهم لعدد من المنازل، كما اقتحمت بلدة بيت فجار جنوب المدينة وتمركزت في مناطق باب البوابة المثلث والطيبة وحارة الديرية، حيث اندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال شرق المدينة وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز دون تسجيل إصابات حتى اللحظة. عن آخر التطورات على صعيد الضفة الغربية، وأفاد سمير باسل صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
بالنسبة هو أن هنالك مقاومة قتلت وهنالك جريح، أيضا عمليات التي تتفاعل من حيث عمليات التطهير أصبحت جدا التي تقومها قوات العدو والمستوطنين الصهاينة، وكذلك حتى ما يسمى بإحداث المعارضة الصهيونية عملية تحريض واسعة جدا منذ ليلة أمس ضد الفلسطينيين ضد الصراط المدنيين، من يطالب هنالك من يطالب بتدمير الضفة الغربية وتدمير القرى، من يطالب إبعادهم، من يطالب من يتهم من المعارضة حكومة نتنياهو بأنها مقصرة يجب أن تستخدم قوة أكبر ضد الفلسطينيين، عمليات التحريض هائلة جدا، ولكن هذا طبيعي ودائما هيك، ولكن على أرض الواقع طبعا تثبت هذه العملية بأن كل إجراءات العدو الخاصة في هذه المنطقة غرب منطقة كثير الكثير من العمليات تحصل هناك، وفي السنوات الأخيرة كانت عمليات قاتلة بالنسبة للصهاينة في هذه المنطقة. هذا الواقع يدل على أن كل التحريض، كل إجراءات العدو، كل المجازر، كل الأشياء التي اتخذها العدو بحق الفلسطينيين لم تمنع العمليات ولم تؤثر له الأمن، بالعكس هي تقوم النار على الزيت، ولكن هؤلاء لا يتعلمون، هؤلاء فقط يريدون القتل ويريدون التدمير، وهؤلاء دائما يقدمون الفلسطينيين للقربان حتى على صعيد المزاودات السياسية الداخلية فيما بينهم. العملية خلال هذه العملية طبعا قوات العدو كانت بإغلاق شارع رام الله نابلس، وكذلك أغلقت الشوارع التي تصل منطقة نابلس ورام الله بسلفيت، اقتحمت مدينة سلفيت ولا زالت كذلك بدأت سلفيت وبلوكين عمليات سلفيت واسعة جدا في المواطنين هناك. قوات العدو تقول بأنها تلاحظ منفذ العملية، أغلقت أبواب وطرقات قطرات قرى ما بين سلفيت ونابلس، إضافة كما ذكرنا إلى المنطقة الواقعة أيضا الشارع الذي يربط رام الله بنابلس ومن ثم إلى تقرر سلفيت. بالتوازي هنالك أيضا أمر خطير آخر يحصل، ومنذ ساعة الفجر قوات العدو تحمل بلدة طمون طباس قامت بمحاصرة منزل حتى هذه اللحظة محاصرة المنزل، وتقوم بهدمه بعد أن أطلقت عليه قذائف أنرجي وقذائف صاروخية، وقالت بأن هنالك مقتولون يتحصنون في المنزل، هنالك حريق شهداء، ولكن لم يتسلل تأكد من هذا الأمر من قبل وزارة الفلسطينية وجهات رسمية تؤكد ذلك. عادة في وقت العدو عندما تجد هذا الحالة تكون باحتجاج بجثامين الشهداء، قبل قليل استدنا بأن جرافات العدو بدأت في هدف هذا المنزل، كانت قبل ذلك استرقت الأمر أيضا باتحاد مدينة قباص المجاورة لطمون، وقامت بتفجير أحد المقاهي أيضا هناك، وشنت عملية اعتقالات قبل أن تنسحب أيضا مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة عملية مداهمات واعتقالات، وكذلك مخيم الخوار تفجير صحفي الناس قرب الخليل، هناك احتجاج في أكثر من 70 مواطن. هذا طبعا عدا عن كل ما يفعله المستوطنون والعمليات التنفيذ، وبالنهاية يأتون مع كل هذه الجرائم ويحصل في غزة، وكذلك مفاضلة الأراضي المطلقة وهدم المنازل. يعني صباح هذا اليوم هذا المنزل بقرية مجدل بني خاض الجنوب بنابلس، يعني هذا خلال شهر فقط من السنة الماضية 73 عملية هدم مئات المواطنين والعائلات والجرائم، ويأتون بالتالي وبالنهاية ويسألون لماذا تحصل هنالك عمليات ضدهم في المنطقة الغربية.
وعن القمة الخليجية الأمريكية وموقع القضية الفلسطينية فيها نوه سمير باسل صلاح في رسالته الصوتية إلى ردود فعل الفلسطينيين في الضفة.
الفلسطينيين هي مفروضة حرب على أمريكا، هذا إن استطاعوا أن يعطوا ماذا حسبهم، فصتهم هي أن يتم إطلاق الحرب على قطاع غزة، ولكن ورد بأن هذا الأمر على ما يبدو بعيد المناهم، فقط هم الرمائي، فهنا وهؤلاء هم مراقبون بأيدي المقاومة الفلسطينية أن استطاعت أن تنتزع وقت الحرب. كلنا رأينا كيف يتم التعامل مع كل القضايا، وبالتالي كل الزعماء وحتى أنشطة هذه نسية فلسطين ولم يتطرق أحد إليها، وإنما ذهبوا بكل ما يخدم أمريكا والقيام الصهيوني وطوروها بالتلميحات بأن يعني الشرع في سوريا سيعترف أو سيطبق بالقيام الصهيوني، هذا مضمون ما كان يشير إليه الحال.
شكرا فتقدم يا ويلك من نار جهنم، أحياء ربك جازرك، من صلى فينا ومن سلم من أجر. شكرا فتقدم يا ويلك من نار جهنم، أحياء ربك جازرك، من صلى فينا ومن سلم.
ليس عدوانا عادل، بل هو استكمال صارخ لمنطقة النهضة، ويمكن تشريع عشرة من الاف من العائلة عبادة جماعية لنستفيد منها، مدن كاملة تنحى عن الخريطة وتسوى بالامر، مشهد يعيد انتاج النقل عام 1948، ولكن بتقنيات تحت تطورا ودمارا لا كعملية عسكرية كما تعمل الاف الرعاية، بل كعبادة جماعية للمنهج.
الله.